وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الجهة الثانية أن سيد المستمساك قدس سره أفاد بأن جريان الحديث لا تعاد في شرطية الترتيب بين أجزاء الصلاة شاهد على جريان حديث لا تعاد فيما إذا أخل المكلف بالترتيب بين الفريضتين، وقد أجيب عن هذا الناقض بأن المكلف إذا نسي الفاتحة ودخل في الركوع فلا إشكال في جريان حديث لا تعاد، ولكن مفاد حديث لا تعاد حينئذ نفي جزئية الفاتحة لا نفي شرطية الترتيب. غاية ما في الباب أنه إذا انتفت جزئية الفاتحة في فرض تركها سهواً فينتفي الترتيب بانتفاء موضوعه، فإن موضوع شرطية الترتيب هو ما بين الجزئين، وأما إذا ارتفعت جزئية أحدهما فقد ارتفعت شرطية الترتيب بينهما، فلذلك لا يصح النقض بجريان حديث لا تعاد في نفي الترتيب بين أجزاء الصلاة، فإن مفاد حديث لا تعاد ليس نفي الترتيب بل نفي أصل الجزئية، وإلا لو كان مفاد حديث لا تعاد نفي شرطية الترتيب بين الفاتحة والركوع لكان مقتضى ذلك الإتيان بالفاتحة بعد الركوع مراعاة لشرطية الترتيب في بقية الأجزاء، مما يعني أن المرتفع بها أصل جزئية الفاتحة لا شرطية الترتيب. ولكن ما ذكر يتصور بالنسبة للفاتحة، ولكن تطبيقه على نسيان إحدى السجدتين مشكل، كما لو فرض أن المكلف نسي السجدة الثانية حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة، فهنا هل المنفي بحديث لا تعاد جزئية السجدة أم المنفي بحديث لا تعاد شرطية الترتيب؟ فلو كان المنفي بحديث لا تعاد جزئية السجدة فما هو الوجه في وجوب الإتيان بالسجدة بعد التسليم؟ فإن ظاهر الروايات التي دلت على أن من نسي سجدة أتى بها بعد التسليم أن الإتيان بالسجدة بعد التسليم هو امتثال لنفس الأمر الضمني بالسجدة وليس أمرا جديدا، فالسجدة ما زالت جزءا من الصلاة، غاية ما في الباب تغير موضعها، فكان موضعها قبل الركوع وأصبح موضعها بالنسيان بعد التسليم، وإلا فالسجدة هي الجزء وإن تغير موضعه. وبالتالي فما جرت فيه حديث لا تعاد ليس هو نفي الجزئية بل نفي الترتيب. وأما المحاولة التي يمكن أن تقال في المقام للتهرب من كون منظور حديث لا تعاد نفي الترتيب، بأن يقال إن الأمر بالإتيان بالسجدة بعد التسليم ليس هو الأمر الضمني نفسه بل هو أمر نفسي، فكأن وجوب الإتيان بالسجدة بعد التسليم لمن نسيها تكليف مستقل، لا أنه نفس الأمر الضمني السابق. فهذا خلاف ظاهر النصوص، ولذلك لو أحدث ملتفتا بعد التسليم أو استدبر وجبت إعادة الصلاة، مما يكشف عن أن السجدة جزء وإن أخر موضعه لما بعد التسليم. أو يقال إن حديث لا تعاد كشف عن كون المكلف مخاطبا بالجامع بين مركبين، المركب الأول الصلاة المشتملة على السجدة في محلها، والمركب الثاني الصلاة المتعقبة بالسجدة بعد التسليم عند نسيانها، على أن يكون النسيان قيدا في المتعلق لا قيدا في الأمر، أي أن المأمور به هو هذا المركب، المركب المتعقب بالسجدة حال نسيان السجدة، وهذا يعني أن لا تعاد لم تنفي الترتيب وإنما كشفت عن خطاب جديد في حق المكلف وهو خطابه بالجامع. ولكن هذه المحاولة أيضا محاولة غير تامة، فإن كون المكلف مخاطبا إما بصلاة مشتملة على السجدة أو بصلاة متعقبة بالسجدة حال نسيانها، مرجعه عرفا لنفي الترتيب، وإلا فلا ميزة بين المركبين إلا بأن السجدة في الأول كانت قبل الركوع والثاني كانت بعد التسليم، فمرجع ذلك إلى دعوى ما يقوله السيد الحكيم، وهو أن مجرى لا تعاد هو نفي الترتيب. لكن الذي يهون الخطب في المقام أن ما دل على نفي ما دل على صحة الصلاة عند نسيان السجدة والمطالبة بها بعد التسليم هو دليل خاص وليس حديث لا تعاد. فإذا نظرنا إلى معتبرة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمضي على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء. وقال قال أبو عبد الله عليه السلام إن شك في الركوع إلى آخر الرواية. فإذن الدال على ارتفاع موضع السجدة لما بعد التسليم ليس هو حديث لا تعاد كي ينقض به سيد المستمساك ويقول كما جرى حديث لا تعاد عند نسيان السجدة فإنه يجري عند نسيان المغرب بعد التلبس بالعشاء. إذن فهذا النقض من سيد المستمساك محل تأمل، لأن جريان لا تعاد في من نسي الفاتحة حتى دخل في الركوع ليس من باب نفي الترتيب بل هو من باب نفي الجزئية. وأما من نسي السجدة حتى دخل في الركوع فالدليل على صحة الصلاة وكون السجدة مأمورا بها بعد التسليم هو الرواية الخاصة لا حديث لا تعاد، كي ينقض بالحديث على مدعى المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما من عدم جريانه في من تذكر المغرب وهو في العشاء. هذا بالنسبة لما أفيد في المستمسك. وسبق أن قلنا بأن مسلك سيدنا الخوئي قدس سره عدم جريان حديث لا تعاد في من تذكر المغرب بعد أن ركع الركوع الرابع في صلاة العشاء. والسر في ذلك أن الإخلال بالترتيب بالنسبة لما مضى من الأجزاء وإن كان سهويا لكنه الإخلال به بالنسبة لما بقي من الأجزاء إخلال عمدي، فكيف يكون مجرا لحديث لا تعاد؟ وأما الأجوبة التي ذكرت لمناقشة كلام سيدنا الخوئي فهي محل تأملين. الجواب الأول أن المكلف مضطر، لأنه تذكر المغرب أثناء الصلاة ولا يمكنه التدارك بالإتيان بالمغرب داخل الصلاة ثم الرجوع إلى صلاة العشاء، لأن إقحام صلاة في صلاة مما لم يحرز مشروعيته، فحيث إنه لا يمكنه الإقحام فهو مضطر إلى أن يخل بشرطية الترتيب فيما بقي من الأجزاء. والإخلال بالسنة عن عذرين لا يوجب نقض الفريضة، لقوله عليه السلام في صحيحة لا تعاد: لا تنقض السنة الفريضة. ولكن الملاحظ على ذلك أن الاضطرار إما بالنسبة لهذا الفرد من الصلاة أو بالنسبة لطبيعي الصلاة، فإن كان الاضطرار بالنسبة لهذا الفرد من الصلاة بأن يقال إن المكلف حيث شرع في الصلاة ثم تذكر المغرب فهو مضطر في هذا الفرد من الصلاة أن يخل بالترتيب فيما بقي من الأجزاء، فالجواب أن هذا الفرد ليس مأمورا به، إذ المأمور به في حق المكلف طبيعي الصلاة بين الحدين لا هذا الفرد، فما هو مضطر للإخلال فيه ليس مأمورا به، وما هو مأمور به وهو طبيعي الصلاة بين الحدين ليس مضطرا للإخلال به، إذ بإمكانه أن يترك هذه الصلاة ويستأنف طبيعي الصلاة سالما من الإخلال، فأين العذر كي يقال إن الإخلال بشرطية الترتيب في هذه الصلاة إخلال عذري فيشمله لا تنقض السنة الفريضة؟ فإن العذر فرع الاضطرار، وهو بنظر العرف ليس مضطرا للإخلال بشرطية الترتيب، إذ ما أمر به هو الطبيعي وليس مضطرا للإخلال به، وما هو مضطر للإخلال به ليس مأمورا به. وهذا يأتي حتى في مسألة المرأة، فلو فرضنا أن امرأة أثناء الصلاة انكشف شعرها فقامت بإدخاله تحت حجابها، فإن هذه العملية وهي عملية إدخال الشعر البارز تحت الحجاب إخلال بشرطية الستر إخلالا عمديا، فإن قيل بأنه نعم إخلال عمدي ولكنه مضطر إليه، فالجواب هو الجواب، هل الاضطرار بالنسبة للفرد أم الاضطرار بالنسبة للطبيعي؟ فإن كان المنظور الاضطرار في هذا الفرد من الصلاة الذي تلبست به فهذا ليس مأمورا به، وإن كان الاضطرار بالنسبة للطبيعي فليست مضطرة لطبيعي الصلاة، إذ بإمكانها نقض الصلاة والإتيان بصلاة صحيحة سالمة من ظهور شعرها. فالنتيجة التمسك بقوله عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة في مثل هذه الموارد تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، لأن من مفاد لا تنقض السنة الفريضة لا تنقض، لا ينقض الإخلال بالسنة عن عذر الفريضة، ولم يحرز أن الإخلال هنا عن عذرين كي يكون مصداقا للذيل المذكور في صحيحتي لا تعاد. والحمد لله رب العالمين.